أبو الأب والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هندرس مع بعض سفر يوئيل النبي من الأسفار الأنبياء الصغار. احنا عندنا أنبياء كبار أربعة: أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، وعندنا 12 نبي نبوتهم صغيرة: هوشع، يوئيل، عاموس، عبديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا وملاخي. دول 12 بيسموهم 12 الأنبياء الصغار. كل الأنبياء دول تنبأوا قبل المسيح ما بين 300 سنة و 800 سنة. كل الأنبياء 16 نبي دول عاشوا وشهدوا وتنبأوا قبل المسيح في الألف الأخيرة قبل المسيح. يعني دول جم بعد داود وبعد سليمان وبعد إيليا وبعد إليشع. إيليا وإليشع دول قبلهم على طول، يعني حوالي في الجيل 900 قبل الميلاد، في القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد جه إيليا وإليشع. دول ما سابوش نبوات، ما سابوش نبوات. بعد إليشع بدأ الأنبياء يتركوا نبوات، يتنبأوا في جيلهم ويتركوا نبوات. الأنبياء يا جماعة دعاة توبة. أي نبي هو داعي إلى التوبة. خلي ده مبدأ كده مطلق ما يختلفش عليه أي نبي. نهاية بآخر الأنبياء وأعظمهم يوحنا المعمدان اللي المسيح له المجد شهد له قال أعظم من نبي، كانت رسالته برضو: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. فيوئيل واحد من الأنبياء الصغار، يعني نبوته صغير. في الوقت ده كان شكل اليهود ايه؟ طبعا الأنبياء دول مينلي او اساسا مبعوثين لشعب الله. بعضهم زي يونان النبي كان ممكن يبقى له رسالة خارج شعب الله. يونان راح نينوى ودي كانت حالة استثنائية مش قاعدة، انما الباقيين كلهم كانت نبوتهم اساسا لشعب الله. أشعياء مثلا جزء من نبواته للشعوب المحيطة، وحي من جهة مصر، وحي من جهة مؤاب، وحي من جهة، يبقى في برضو نبوات للعالم المحيط باليهود. في الوقت ده بعد سليمان الملك، سليمان بنى الهيكل 950 قبل المسيح، انقسمت المملكة إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية. بقى في مملكة اسمها إسرائيل، دول 10 أسباط، دول فوق أورشليم اللي فيها السامرة دلوقتي أو زمان، ومملكة الجنوب اللي فيها أورشليم دي مملكة يهوذا اللي فيها أورشليم عاصمة. فأصبح في ملكين: ملك إسرائيل وملك يهوذا. لما نقول سليمان ملك إسرائيل نقصد ملك على الكل، لكن بعد سليمان لما نقول يربعام ملك إسرائيل ما نقصدش الكل، نقصد العشر أسباط بس، لأن يربعام فوق رحبعام تحت بس، فاهمين؟ يبقى في ملكين دلوقتي وبينهم عادة صراع. كل ملوك الشمال بلا استثناء انحرف إلى زمن هيرودس الملك، كان منحرف كلهم بلا استثناء من بعد سليمان إلى مجيء المسيح، كلهم ملوك أشرار. ملوك الجنوب شوية يمشي كويس وشوية يمشي وحش بحكم وجود الهيكل والكهنة يعني في شغل تحت كده في أورشليم برضو. إنما ده اللي خلى المسيح لما جه قال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كان يقصد مين لي المرحلة دي من بناء الهيكل 950 إلى مجيئه. عدى على الأقل حوالي 16 نبي كتبوا، وأنبياء أخرى آخرين لم يكتبوا نبوات. في أنبياء تانيين كمان موجودين في بين السطور لكن ما كتبوش نبوات، زي إيليا بقول لكم، زي إليشع. يبقى مش كل نبي مذكور عندنا في الكتاب كتب نبوة، إنما لما بنقول أنبياء كبار وصغار نقصد نبوتهم وحجم نبوتهم. يوئيل إمتى موقعه؟ أولا كل الأنبياء لهم معنى في اسمهم، وغالبا المعنى مرتبط بالرسالة. حكمة ربنا كده، حكمة ربنا أنه زي ما قال لبطرس: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة، بطرس دي يعني طوبة كده أو صخرة صغيرة، فيعني أنت إيمانك حلو. فيوئيل، إيل دايما يعني الله، إنما الغريب إن يو كمان أو يه، يعني الله برضو. الله تمشي إزاي الحكاية؟ هي معناها يهوى هو الله، يو إيل يعني يهوى هو الله، زي ميكائيل، ميخائيل يعني من مثل الله، واخدين بالكم؟ زي بيت إيل ده بيت ربنا، ماشي؟ فإيل الأخرانية دي دايما معناها الله، وبرضو ساعات تبقى يابس زي أشعيات خلاص الله، ماشي؟ فالياء الأخيرة ممكن تبقى الله برضو. فيه في الأول أو يا في الآخر أو إيل في الآخر، كل دول اسمهم يعني لقب من ألقاب الله. فيهو إيل هي أصلها كده، يهوى هو إيل، فاهمين؟ يهو إيل هي أصل الكلمة كده. فيؤيل معناها يهوى هو الله. دي تفكرنا بقصة مشهورة لما وقف إلي النبي، والشعب كان أغلبه بقى وثني بيعبد أوثان، فوقف يقول لهم إن كان يهوى هو الله أعبدوا، وإن كان البعل هو الله أعبدوا. وتعالوا نشوف، إن كان الله هو الله، هنا الله هو الله في الترجمة، يهوى هو الله، الله الأولانية دي مكتوبة في لفظها العبري، إن كان يهوى هو الله أعبدوا، وإن كان البعل هو الله أعبدوا. وعمل بقى القصة بتاعت الذبيحة والناس اعترفت بربنا. فيؤيل يعني إيه؟ هذا النبي جاء يشهد ليقول رسالة صغيرة قصيرة جدا، يهوى هو الله. معنى كده ببساطة أن التوبة رجوع إلى الله الحقيقي. طب هو اللي مش تايب لازم يكون وثني تقريبا؟ ليه؟ لأنه حتى لو مش بيعبد وثن بالشكل الحرفي، هو بيعبد إله آخر غير الله. قد يكون بيعبد في الفلوس، قد يكون بيعبد ذاته وكرامته، قد يكون بيعبد شخص، قد يكون بيعبد لبس ومنظر. إنما بدال يهوى مش هو الله، يبقى بعد عن ربنا يحتاج إلى توبة، لأنه لازم دخل في عبادة أوثان حتى لو ما كانش بالشكل الحرفي. عبادة الأوثان بتاخد أشكال كتير، عشان كده أول وصية جات في الشريعة لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. في زمانهم كانت الآلهة آلهة يعني تماثيل، دلوقتي الآلهة الشيطان بيتفنن ويتلون. في آلهة كتير قوي بس مش بالضرورة تكون تمثال، لكن ما زال كل واحد بعيد عن ربنا لازم له إله بيعبده، إما جسده إما ذاته، إما فلوس الدنيا، إما رأي الناس، إما شخص في حياته بيعبده عباده. فيبقى برضو محتاج توبة عشان يرجع يقول يهوى هو الله، اللي هي رسالة يوئيل كلها. يوئيل تنبأ يعتقد فيما قبل السبي، يعني من أقدم الأنبياء زي هوشع كده. هوشع ويوئيل وأشعية دول بدري، يعني في القرن التاسع والثامن. احنا دايما نبتدي من وراء لقدام بدل قبل الميلاد، يعني بنقرب على الميلاد، يعني في السبعميات قبل المسيح، فقبل الجماعة بتوع السبي، قبل أرمية وحسقيال ودانيال. ده تنبأ قبل السبي، وهتيجي إشارات عن السبي. وإن كان بعض المفسرين احتاروا وقالوا في كلام يوحي أنه ممكن يكون بعد السبي، لكن أغلب الآراء بتميل أن ترتيبه مع بعد هوشع، هوشع يوئيل عموس، دول كلهم الأنبياء الأقدمين قبل مرحلة السبي. إيه حكاية السبي؟ لما انقسمت المملكة في القرن العاشر في التسعميات، والناس بقت فاسدة، ربنا قاعد يبعت انذارات، يا ناس توبوا ارجعوا لربنا، ما بقوش بيسمعوا. فابتدى التهديد، لو ما رجعتوش انا هسيبكم، ولو سبتكم الشعوب اللي حواليكم هتاكلكم. انا حميكم بقالي مئات السنين، انتوا شعب ضعيف ولولا الحماية بتاعتي كنتوا ضعتوا، فانا هرفع ايدي لو انتوا ما رجعتوش. ما رجعوش. فأشعية مثلا تنبأ قال لهم هتيجي عليكم أيام صعبة، والأشورين هيجوا يدكوكم، وحصل وقت أشعية الكلام ده. فاعتقد في نفس الزمن يوئيل كان يتنبأ، فربنا ساب الشعوب المحيطة تدخل على بلاد اليهود تكسرها وتموت الناس، لأن اللي كانوا شايفينه وقت يشوع والقضاء إن الشعوب الوثنية تجازى بالإبادة بقى يحصل فيهم هم، فيطلع إن ربنا عادل، واللي حصل مع الوثنيين بيحصل مع شعبه طالما بقى وثني. ما فيش بقى تحيز ولا حاجة. هما كان عندهم وصية إبادة لأي شعب وثني، فبقت الشعوب لما تدخل عليهم تكاد تبيدهم. وكان ربنا محذرهم، قال لهم شايفين أنا بعمل إيه في الشعوب دي؟ أنا بعمل كده مش عشان خاطر عينيكم، عشان شرهم جام عادوا، والدينونة دي لشرهم، فلو عملت نفس اللي عملوه هيحصل عليكم نفس العقاب. برضو ده مبدأ، اللي بيحصل حوالينا مع ناس كتير دي رسائل، رسائل تخوف، لأنه ممكن تلاقي آلام للناس تخوف. طب الرسالة ليك، خليك فاهم ده مش هو بس اللي وحش. زي لما وقع البرج في سلوام، الناس بقت رايحة تسأل المسيح ايه اللي حصل، قال لهم انتوا فاكرين دول اكثر خطية من جميع السكان في اورشليم؟ كلا اقول لكم، بل ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فيوئيل تنبأ في الفترة دي اللي الشعب فيها منحرف بيعبد اوثان، وان السبي على الابواب. السبي ده مر بخمس مراحل، بدأ بالاشوريين. اشور دي مملكة الشمال في العراق اللي عاصمتها نينوى. وهنا يبان حاجة عجيبة شوية يا جماعة، يونان بشر الاشوريين بدري اهل نينوى فتابوا، انما بعد ما تابوا بحوالي 100 سنة رجعوا تاني وثنيين ودخلوا دكوا اليهود، فربنا ايه دكهم خالص بعد كده. فنينوى كون ربنا رفع غضبه عنهم ده في الفط في الجيل ده بس، انما بعد كده ربنا غضب عليهم. بتوع نينوى رجعوا تاني لخطاياهم بعد زمن يونان وربنا غضب عليهم. بس في عشان كده يقال ان يونان كان يعلم بروح النبوة ان الشعب ده هو اللي هيجي يحرق بلاده، فكان يعني محبب عليه لكم. فنينوى دول اول ناس احتلوا بلاد اسرائيل، بس دول بقى دخلوا على مملكة الشمال اللي هي اسرائيل، كسروها وذبحوا الناس وكده، جم على مملكة الجنوب. وقتها كان سنحريب ملك اشور، كان هناك في ملك بار اسمه حزقية ونبي بار اسمه اشعية، دول بصلواتهم حموا اورشليم. فسبي اشور ما جاش على المملكتين، خلي بالكم سبي اشور جه على الشمال بس. واضحه ولا تهتوا في الحته دي؟ تهتوا. ها نقولها تاني، احنا بنقول في خمس ممالك هيجوا ضد اليهود بسبب شر اليهود، ويتولد المسيح في الوقت اللي اليهود مستعمرين ومستعبدين بسبب شره، كان الرومان حاكمينهم، فده كله تأديب من ربنا. اول مملكة جت هي مملكة اشور اللي عاصمتها نينوى، دي دخلت على الشمال مملكة اسرائيل ودكتها، جت على الجنوب طلع ملاك قتل 180 الف اشوري، لانه كان في حزقية الملك الراجل بتاع الصلاة واشعية النبي كمان بتاع الصلاة، فايه ربنا أنقذ البلد بصلواته. فيبقى الأشوريين سابوا الشماليين لكن لم يسبوا الجنوب. ليه؟ الجنوب كان لسه في طاقة، لسه يهوذا كان فيها ريحة الصلاة، فلسه معادها ما جاش. بعد أشور لما ملكت الدنيا كده بتاع 100 سنة، جم البابليين بقى بحوالي 150 كمان سنة، دخلت مملكة بابل. بابل دي جنوب العراق، يعني بابل وأشور الاثنين مملكتين في العراق. المملكة البابلية دي كانت مملكة قوية جدا، اللي فيها نبوخذ نصر بقى والناس الأسماء المشهورة. دول دخلوا على الجنوب مش بس على الشمال، ليه؟ الجنوب في الوقت ده كان فسد كمان، يهوذا نفسها أو أورشليم كانت باظت، فهنا ربنا سابهم برضو سلمهم لمملكة بابل. وعشان كده سبي بابل كان أكتر كتير من سبي أشور، لأن انضم إليهم كل شعوب الجنوب. سبي بابل بقى ده خدوا فيه حزقيال وخدوا فيه دانيال وراحوا بابل، عشان كده كانوا بيتنبأوا من بابل. وارميا وقت السبي يعني تساب مع الفلاحين الغلابة اللي في أورشليم وسط العشش اللي تسابت بعد ما اتحرقت أورشليم وتخرب الهيكل. فكل دول حضروا السبي، ارميا وحزقيال ودانيال، دول كانوا في زمن سبي بابل. دانيال حضر بابل، سبي بابل جات فوق مملكة بابل مملكة فارس، خدت المكان بتاعها على طول. فرس دخلوا على البابليين طيروهم، دخل كورش والجماعة دول وملكوا هم العالم، بقت مملكة مادي وفارس. مملكة مادي وفارس استمر فيها دانيال رئيس وزراء على فكرة بسبب شهرته، بس كان عجز بقى كان كبر، وحصلت مؤامرات تاني ضده غير مؤامرات وهو شباب وقت نبوخذ نصر، فحضر مملكتين كبار. هو دانيال عاش كتير في السبي، زيادة عن 70 سنة في السبي. فدخلت مملكة مادي وفارس احتلت العالم، ادي في وشنا 100 سنة تاني، لغاية ما دخل الاسكندر الاكبر طاح بالعالم كله واحتل كل البلاد بما فيها بلاد اليهود. قعد له كده 150 سنة، مش هو طبعا، اسكندر اكبر مات بدري جدا في العشرينات من عمره. جم الملوك بعد كده الرومان خدوا مكان اليونانيين. يبقى نقول 5 ممالك تاني عشان ما نتلخبطش: اشور، بابل، فارس، اليونان، الرومان. نقولهم تاني: اشور، بابل، فارس، اليونان. احنا كده بنراجع تاريخ العالم على فكرة، مش تاريخ اليهود بس، لانه بالتسلسل ده ماشي مع تاريخ العالم. التسلسل ده موجود في دانيال كنبوة، يعني دانيال قايل الكلام ده كله لانه شافه في حلم، شاف اللي هيحصل، وربنا شرح له واحدة واحدة، قال له دي مملكة فارس جاية وراك، بعدها مملكة اليونان، بعدها مملكة الرومان، يعني ربنا شرح له ايه اللي هيحصل كمان. اشور، بابل، فارس، احنا دلوقتي قبل السبي ده كله، خلي بالكم. طب ليه السبي ما كانش بينتهي؟ لان الناس توبتها ما كانتش كاملة. لما تقارنوا الاحداث دي باحداث سفر القضاء تلاحظوا الاتي: ان الشعب اليهودي كان ينحرف فربنا يسلمهم للشعب اللي حواليهم، يا عمونيين يا مؤابيين يا فلسطينيين، بس على صغير شوي، على سكيل ضيق. لما يصرخوا لربنا ويرجعوا يبعث مخلص يخلصهم وتهدى البلاد شوي، زي جدعون وزي شمشون وزي يفتح. المرة دي توبتهم عمرها ما كانت كاملة، فربنا ايه بقت من يد ليد، ما رجعهمش 100% لبلادهم، رجعهم في الفترات اللي كانوا ياخدوها جد شوية، انما التوبة ما كانتش بتكمل، وعشان كده لم ينتهي الاستعمار ابدا. واضحة الفكرة؟ وكانت حكمة ربنا انه يولد في زمن مستعمرة من الرومان، عشان يبقى الرومان ممثلين للامم اشتركوا مع اليهود في صلب المسيح، فيبقى العالم كله اشترك في صلب المسيح، ويبقى الكرازة كلها لليهود والامم في نفس الوقت. اذا يؤير رسالته رسالة التوبة، بيخاطب اليهود المنحرفين اللي بيعبدوا اوثان دلوقتي واللي بيستبيحوا الشر، وهو يعيش في القرن 8 قبل الميلاد، ونشوف هيقول ايه. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فانوئيل: اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. يعني كل جيل يحكي للي بعده. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. كده احنا مش فاهمين حاجة، نشوف نفهم. بصوا يا جماعة، كلها حشرات، كويس استنتاج كويس. في الوقت ده كان في زي ضربة جراد على اليهود، في الوقت اللي بيكتب فيه ويل يعتقد ان حصل ضربة زي ضربات الجراد بتاعت مصر. الجراد لما يدخل فعلا ياكل المحصول كله، والجراد له 4 بيسموه ايه تطور، مراحل في التطور. حاجة اسمها القمص والزحاف والغوغاء والطيار. الطيار هو الجرادة اللي بتطير، الغوغاء الجرادة الصغيرة اللي لسه طالعة من الشرنقة وليها جناحات بس ما بتطيرش، الزحاف وهي يدوب طالعة من الشرنقة بتاعتها او من البيضة بتاعتها لكن لسه ملهاش جناحات خالص، القمص ده اللي هو قبل ما تبقى تطلع خالص. فايه من كتر القحط، تفسير الحرف الاول، من كتر القحط الجرادة مش لاقية حاجة تاكلها إلا فضلات الطور اللي قبلها، فمين الفكرة؟ مش لاقين حاجة ياكلوها، مفيش حتى نبات أخضر ولا شيء موجود يتاكل، فبقت كل حشرة بتاكل فضلات الحشرة اللي قبلها. ده من شدة القحط، فاهمين التعبير؟ هو عاوز يعبر ان مفيش حاجة خضرة خالص. فبيقول عمرها حصلت في زمن ابائكم. ده معناه ايه؟ ده كان اول انذار، ده كان قبل السبي. كأن ربنا بيبعت انذارات قبل ما بيجيب العصايا. فقبل السبي يقيل حصل في زمنه، يعتقد زحف جراد رهيب اكل كل الخير اللي عند اليهود، فاستخدمها يقيل بوحي الهي رسالة انذار للناس. سمعت حصل ده عمره معاكم، حصل في مصر حاجات زي كده وقت موسى. فهم عارفين من اجدادهم ان دي احد ضربات ربنا. وضربة الجراد دي هتلاقوا شبهها في الرؤية، بس طبعا بشكل رمزي شوي. هنا بيقول ايه؟ اسمعوا وزغوا. يعني ايه؟ ساعات يحصل مشاكل كبير وتبقى في رسائل روحية والواحد مش عاوز يسمعها، مش عاوز يركز. في ضربات، في مشاكل تبقى في حياة الواحد مقصود بيها توب يا اخي، ارجع بقى، ركز بقى. انما الواحد مش راضي يسمع، عمال يفكر يحل مشاكله ازاي، والرسالة المباشر بتاع توبه مش راضي يسمع. فهنا بيقول لهم ارجعوا كده، شوفوا ابائكم، حد حصل معاه حاجة زي كده؟ اخبروا بنيكم وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. يعني ايه؟ تيجي هنا رسالة التقليد او التسليم او التربية الروحية. جميل قوي ان الاب يحكي لاولاده ذكرياته مع ربنا، وجميل ان يحذرهم من خيانة ربنا. يعني ابونا ابراهيم سلم اسحاق رحلته مع ربنا، فاسحاق طلع رجل ايمان، اسحاق سلم يعقوب، وابراهيم كان عايش فسلم حفيده رحلة ايمانه، فشرب الايمان من جده ومن ابوه. فهنا هل في ذكريات انت بتحكيها لاولادك عشرتك مع ربنا، ولا انت الكلام بينك وبين اولادك في ايه؟ فبيقول خبروا بنيكم وبنيكم بنوهم وبنوهم دور اخر، ومن جيل لجيل خبروهم بالانذارات الالهية وخبروهم بالمعاملات الالهية. ربنا بيعاملنا حلو ازاي وبيشد علينا ازاي. اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم. آية ضد الخمر هي. اصحوا ايها السكارى، ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم. من كتر طبعا الفقر ما بقوش بيشربوا الخمر غصب عنهم، لان ما عادش فيه كرم، ما عادش فيه عصير، فمش طايلين حتى، مش لاقين. بس انا بيقول لهم ولولوا، افهموا بقى، توبوا. ربنا سابكوا تسكروا كتير وما كنتوش راضيين ترتدوا. عارفين زي ايه؟ زي واحد يكون مدمن او ماشي في سكك وحش قوي، لولا ما يجيله مرض يمنعه من الحاجات دي. طب ده انت بقالك سنين ربنا عاوزك ترجع بالذوق، لازم المرض اللي يمنعك عن الحاجات دي. فهنا هو من قلة مش لاقيه خلاص. اصحوا ايها السكارى، ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر، لانه قد انقطع عن افواهكم. إذ قد صعدت على أرضي أمة قوية بلا عدد. هنا بان الإشارة لإيه؟ للسبي بقى. يبقى بيهدد بقى. هو ممكن الكلام حرفيا على الجراد، أمة قوية بلا عدد، إنما الكلام رمزيا على الجيش اللي جاي من أشور، لأن بعدها بكم سنة جيل الأشوريين كانوا بلا عدد. أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبؤة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها. يعني ايه الكلام ده؟ حرفيا الكلام ينطبق على الجراد. الجراد سنانه زي الاسد من ناحية الزرع، يعني ايه؟ بقى ياكل الزرع زي يفترسه افتراس. واضراس اللبؤة يعني بيسيبوش حتة خضرة ابدا، لدرجة قشروا التينة، يعني ساق التين مش بس الأخضر، السيقان نفسها بقوا يأكلوها فسبوها بيضة. يعني انتوا عارفين سيقان الزروع بتبقى يعني ليها شكل كده، حتى السيقان دي تقشرت من كتر الجراد اللي قاعد ينهش فيها، وبيضت قضبانها، اللحاء بتاع الشجرة بان يعني. فخربوا الكرمة وخربوا التينة. طبعا الكلام ده عند القديسين ما يتخذش كده، ده كلام واضح من ناحية الحرفية، ضربة جديدة عنيفة ما سبت لهمش حاجة خالص. إنما هنا مقصود بها إيه؟ البعد عن ربنا يخلي الواحد فريسة للشياطين، والشياطين سنانهم زي الأسود. عشان كده الكتاب قال إيه؟ اصحوا لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. وأدراجه زي اللبوة، يعني هو ما بيرحمش، الشيطان ما بيرحمش، اللي بيقع في إيده بيفرتكه. وجعلت كرمتي خربة، الكرمة والتينة دايما إشارة للعشرة مع ربنا. لأنه تلاحظوا الكتاب كتير قوي تكلم عن الكرمة إشارة للكنيسة، يعني في أشعياء 5 يقول إيه؟ نشيد الكرمة، وربنا عمل كرمة وحط لها صور وبنى لها برج، ونفس المعنى حطه المسيح في مثل الكرامين وقال انه عمل كرمة وسلمها الكرامين. وبعدين سفى أشعياء يقول ماذا يفعل لكرمي وانا لم افعله له، لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا جيدا صنع عنبا رديا، احكموا بيني وبين كرمي. فاهمين ازاي؟ فالكرمة دايما اشارة للكنيسة، التينة برضو اشارة للكنيسة او للشعب يعني، لأن شجرة التين كانت إشارة لليهود ماشي، ولعنة التين كانت إشارة للعنة اليهود على عندهم. فجعل كرمتي خربة وتينتي متهشمة. يقولوا كمان الكرمة إشارة، الكرمة يطلع منها العصير اللي بنعمل منه البركة اللي هو يعني إشارة للأسرار. فالخطية تحرمك من الأسرار، لما عدو الخير يملكك تبقى مش طاير الجسد والدم، تبقى محروم من الكرم. الكرم إشارة للعشرة مع ربنا والاتحاد بالمسيح. والتينة يقولوا ليها معنى جميل، التينة عبارة عن حبوب صغيرة جدا ملزقة في بعض، دايما تعني فكرة الوحدة في الكنيسة. التينة برضو فيها المعنى ده، إنها تلاقيها بذور صغيرة ملزقة في بعض كده من جوه، فيقولوا تشير إلى الوحدة. فتينتي متهشمة يعني الكنيسة منفصلة كده متفككة، كل واحد عايش بدماغه، مفيش محبة بين الناس وبعضها، كل ده شغل شياطين. قشرتها وطرحتها، يعني ايه؟ زي فكرة الخطية بتعري الانسان من النعمة من الستر. الواحد لما بيغلط كتير في نعمة ستراء، النعمة دي بتروح، زي ادم وحواء لما حسوا انهم عرينين اتقشرت من عليهم النعمة، اتفكت من عليهم. طب البياض، واحد يقول البياض ده دايما اشارة للنقاوة، لا بصوا القديسين يقولوا ايه، في بياض مخشوش زي البرص، البرص لونه ابيض بس ده مش صحة ده مرض. ففي تقوى مخشوش، في بياض مخشوش، في واحد عنده بر ذاتي، عنده رياء، عنده منظر تدين، شايف نفسه ابيض، وده لحاء الشجره، ده مش سمر خالص، ده يعني متعري خالص من النعم. فكل دي معاني طلعوها من فكره ان الشياطين يدخلوا على القلب البعيد عن ربنا، يسرقوه خالص، ياكلوه اكل، يسيبوه عريان من النعمه، يخربوا الكرمه ويهشموا التينه. طب ايه الحل؟ نوح يا ارضي كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباه. يبقى دعوة للتوبة، تاخدوا بالكم، اصحوا يا سكارة، نوحي يا أرضي، هي دي اسمها كلها دعوة التوبة. نوحي يا أرضي يعني إيه؟ يعني الأرض نفسها المفروض تبكي. كعروس مؤتذرة بمسح، هو ده بقى معنى ماشي مع الصيام قوي. المسيح لو المجد قال لنا الصوم توبة أو الصوم عروس وعريس، هنا العروس تبكي وتنوح لأن عرسها زي اللي مات، زي اللي ترملت، فتقول كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباها. يا إما سابها انفصل عنها فقاعدة تبكي عليه ولبس المسوح، يا إما كأنها ترملت. كأن الخطية يا جماعة بتحرمنا من العريس بتاعنا، فيبقى الواحد فينا عامل زي العروسة اللي جوزها سابها، اللي عارسها الحلو ده باعها سابها، او مات بالنسبة لها او ماتت بالنسبة له. فتبقى بدل العروس المتمنطقة، فأشياء يقول متمنطقة بمناطقها، العروسة طبعا تلبس من زمان لبس خاص بيها، هنا متمنطقة بمسوح رمز للحزن الشديد. العروسة المفروض تبقى فرحانة، هي مش فرحانة لأنها محرومة من عريسها. يبقى النفس التائبة بتبكي لغاية ما يرجع لها عريسها، وده جو سفر النشيد لو تاخدوا بالكم. تطلع العروسة زي المجنونة كده مش مستحملة، مش لاقي عريسها، أول ما تلاقيه تهدى وتنبسط وتنام وتبقى تمام، وترجع تهني تخيب وترجع تجري وراه، وقصة التوبة والرجوع للخطية متكررة. نوح يا أرضي كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباها. يبقى من البداية قصة الشعب وربنا قصة عريس وعروس، مش بس عهد جديد عهد قديم، اهو موجودة في هوشع وفي أرمية وفي أشعية وفي النشيد. قصة العريس والعروسة دي مالية الكتاب. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب في زمن السبي، فعلا حصل كده، الهيكل عطل، فما بقاش فيه تقدمة. التقدمة يعني ايه؟ يعني الواحد فيكم يجي للكاهن زمان يقدم تقدمات، ان كان فطير ان كان ذبائح، واخدين بالكم؟ والسكيب بيجيبوا الزيوت يسكبوا على الذبيحة وهي بتتحرق، لا في تقدمة ولا في ذبيحة، هيكل مهجور، عبادة معطلة. دي قعدت كتير كده وقت سبي بابل بالذات، فهو شايف ده كله بروح النبوة فبيحذرهم. هما اليهود ما كانوش متصورين ابدا ان الهيكل ده ممكن يعطل يوم، من كتر احساسهم ان دول بتوع ربنا ما حدش يقدر يقرب منهم. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. يبقى من ثمار الخطية او من تداعيات الخطية ان الواحد يعيش لوحده في الدنيا، يبقى ربنا مش جنبه مش عريسه، وانه الصلاة تبطل، ما يبقاش فيه خط مفتوح، ما فيش تقدمة. السكيب كمان يقولوا عليه بعض القديسين إشارة للفرح، لأن عملية سكب الزيت على الذبيحة كانت تعمل ريحة جميلة، كان يحطوا مع الزيوت أطياب، فالذبيحة وهي بتتحرق تطلع ريحة عطرة جدا. فالسكيب دايما إشارة للفرح، السكيب إشارة للفرح. فلما يقول انقطع السكيب يعني اتقطع الفرح، غم دائم بسبب الشر والبعد عن ربنا، عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب، يعني الكاهن حزين لأنه ملوش شغلانة، محروم من العبادة. حزقيال كان يعيني كاهن ابن كاهن بس مرمي في بابل، ما عرفش كهن هيقول لي هيخدم ازاي، فكان حزين. أرمية من عيلة كهنوتية برضو التاني في بابل، أو كان في أورشليم بس الهيكل خربان، فطول الوقت يعيط النبي الباكي. ومراثي أرمية اللي بنقراها يوم الجمعة العظيمة، ليه؟ لأنه الهيكل قصاده بس ما فيش عبادة. فهو ككاهن أصعب حاجة على الكاهن يحرموه من الصلاة، يحرموه من القداس، دي أصعب حاجة في الدنيا. طب حياته كده. فهنا ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت. القمح والمستار والزيت دول عندنا بيترجموا على طول ايه؟ جسد ودم ومسح. الزيت دايما عندنا إشارة للروح القدس، والقمح الخبز، والمستار يعني الكرم أو الخمر. فلما يقول بطلت اتعطلت الذبيحة، ما احنا أغلى حاجة عندنا هي الأسرار، هي حياتنا. تصوروا بعيد بعد الشر لما نعطل، ما فيش تناول، ما فيش ذبايح وهكذا. تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت، خجل الفلاحون. الفلاحون بقى حسب تعليم المسيح يبقى الزارع، الخدام اللي رايحين يشتغلوا عشان يجيبوا ناس، قاعدين باصين في الارض، مفيش حد بيرجع لربنا، كله عطلان. ولول الكرامون على الحنطه وعلى الشعير، رعاة الشعب الكرامين هنا، دول كرامين حاسين بالمشكله فبيولولوا على الخراب اللي وصل له. لأنه قد تلف حصيد الحقل، يعني الثمر نفسه كله وقع. الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يبست، انه قد يبست البهجة من بني البشر. حكاية كئيبة أوي. معلش بس هو بيتكلم عن ضربة الجراد واللي عملته، وبيترجمها ان ده حال اليهود بعد شوية، وان اللي جاي بعد كده اوحش، وان الخطية تعمل كده، تضيع البهجة، تضيع الخير، تضيع الثمر. حكاية الرمانة والنخلة والتفاحة برضو قالوا فيها حاجات القديسين. قالوا الرمانة إشارة للوداعة، لأن مذكورة في سفر النشيد أن خدين العروسة زي الرمانة تحت البرقع بتاعها، فإشارة إلى الوداعة. والنخلة إشارة للاستقامة، والتفاحة برضو كانت تقول العروس إيه، حبيبي زي التفاح بين شجر الوعر، فإشارة إلى ريحة المسيح، لأن التفاح لريحة من بعيد، التفاح كويس. فإيه كل ده يبس يعني إيه؟ يعني لا الإنسان الروحاني لا في وداعة ولا في استقامة ولا تشم في ريحة ربنا. الخطية ضيعت ده كله. بص لنفسك كده تلاقي الخطية لا مخليك وديع ولا مخليك مستقيم ولا يشم فيك ريحة المسيح. واضحة الفكرة؟ الرمانة والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست، يبست البهجة من بني البشر. يبقى ملخص الكلام أن الخطية خاطئة جدا، بتضيع كل حاجة حلوة في حياة الواحد، بتخرب على الإنسان تماما، ضيع ثمر الروح والبهجة والفرحة بتاعت ربنا. طب في حل ولا لا؟ هو قال اصحوا، وقال نوح هيركز بقى ويقول يلا هديكوا الحل. تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة، والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدم والسكيب، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم، واصرخوا إلى الرب. طبعا بصوا يا جماعة، المسؤولية فعلا تقع علينا ككهنة، وبعدين تقع عليكم كخدام، وبعدين تقع على الشعب. لأن لو الكاهن تايب الشماس هيتوب، الشعب كله هيتوب، ودي مسؤولية علينا فعلا كلنا. يعني أنا فاكر في الدير قالوا لنا إيه وإحنا لسه مرسومين، الكاهن هو إنسان تائب قبل أي حاجة، هو مجرد إنسان تائب، وحين يتوب يجعل كل الشعب وراءه يتوب. فاحنا مش شغلتنا نتوبكم، احنا عاوزين احنا نتوب، لما نتوب هتتوبوا على ايدينا. بس هي الفكرة ايه؟ لازم الواحد فينا يتوب. فتلاحظوا الوحي الالهي بيقول كده، الكاهن يبدأ بالتوبة، لان الشعب لما يبص على الكاهن تائب هو كمان يتوب. لما يلاقي نفس الكاهن خجلان من ربنا هو الشعب كله يخجل. انما لما يلاقي الكاهن والشماس متجاسر ما عندوش روح التوبة، ما يعرفش الشعب يتوب. فهنا بيقول تنطقوا، تنطقوا يعني بالمسوح هنا، ونوحوا أيها الكهنة. طبعا الكاهن مسؤوليته أكبر، حمله أكبر، إحساسه زي إحساس الأب، غلطة عياله في رقبته، فمش غلطته بس، ده غلطته وغلطة عياله. فدايما ده إحساس الكاهن برضو، أنت كخادم إحساسك أن المخدومين في رقبتك، ما هم ما يعرفوش، أنت اللي تعرف. عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي يقول ايه، خطاياي وجهلات شعبك، ينسب الخطية الى نفسه والجهل للشعب. يعني الشعب قد يخطئ عن جهل، انما انا عارف، فالخطية خطية مش جهل. والولو يا خدام المذبح، شوفوا التعبير، التعبير يمشي لغاية النهاردة. ما اجمل صورة الشمامسة وهم جنب الذبيحة ودموعهم على خدهم، تحرك كل الشعب، لما الشماس يتحرك ويضحك ويتكلم في المذبح. طب والشعب هيتوب ازاي؟ واذا كان الشماس اللي قريب من الذبيحة مش شايف النعمة اللي قصاده، مش حاسس بالعظم اللي هو فيها، مش مرعوب من الملائكة اللي حواليه، اذا كان هو فقد الاحساس هيفقد الشعب الاحساس. انما لو الكليروس دول حاسين برهبة الموقف وبيصلوا من قلبهم، كل الشعب يصلي، مش محتاجين ننبه ولا نزن ولا نقول موبايلات ولا عيال. صدقوني لو احنا كلنا بنصلي كله هيصلي تلقائيا وهيهاب الموقف. ادخلوا بيتوا بالمسوح، يعني ايه؟ خدوها ليل وصبح بقى يا خدام الهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدم والسكيب. يعني إحساسك أن النعمة واقفة مش واصلة، ده زي العيل اللي مش لاقي أبوه فمش مستحمل، ما فرتك نفسه عياط، لأن التقدم والسكيب يعني النعمة كلها والوصلة اللي بيننا وبين ربنا. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، قدسوا صوما. تعبير مهم قوي عايزين نقف عنده شوية. الصوم يا جماعة مش ممارسة، ده حاجة مقدسة. الموسم ده كله مقدس، احنا بنسميه في لغتنا الصوم المقدس. المقدس يعني كل حاجة فيه مقدس. امتناعك عن الأكل قداس، الصلوات الطويلة قداس، المطانيات مقدس، الكلام طالع مقدس، الخدمة كلها تقديس. فقدسوا صوما، قدسوا يعني كرسوا وخصصوا وخلوا كل حاجة في الصوم مقدسة. نادوا باعتكاف، الاعتكاف يبان معناه ايه؟ اجمعوا الشيوخ وكل سكان الارض الى بيت الرب الهكم. يبقى من زمان فكرة صوم الكنيسة الناس كلها تجتمع جوه القداس. يبقى الفكرة دي فكرة قديمة اهو. بدال هنصوم يبقى الصوم مش صوم شخصي، مش كل واحد بهواه، كل الناس تتجمع في الكنيسة ونصرخ كلنا مع بعض لربنا، كلنا بنصرخ بالتوبة، وكلنا بنصرخ طالبين غفران وتطلبين معونة. عشان كان في واحد يقول لك لا انا هصوم بمزاجي في الوقت اللي اختاره، تبقى مش فاهم الانجيل، وتبقى مش عايش التسليم اللي سلمته الكنيسة. ولو درست الانجيل تلاقي مفيش حاجة اسمها كده. اجمعوا الشعب، كل الشعب يصوم مع بعض، كل الناس اعضاء في جسد واحد. طبعا الكنيسة تتهز كلها والسماء كلها تتهز لما يلاقوا الناس صايمة، ودي تكررت في التاريخ كتير. جميع سكان الأرض اجمعوهم إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. هنا يبان كذا حاجة جماعة. يبان مع الصوم في صراخ، يعني صلاة بحرارة، ومع الصوم في تجمع، الناس كلها ملمومة على بعض، ومع الصوم في تذلل، في مسوح، في اتضاع، عشان كده في سجود كتير، كلها علامات التذلل والمسوح. وقيادة ده كله في الكهنوت والشمامس، يعني هم أول ناس قايمين بالدور ده. آه على اليوم، طبعا الناس دول شايفين، خلي بالكم لما يقول آه على اليوم يعني هو شايف، دي روح النبوة بقى، ده فرق الأنبياء عننا، أن ربنا بيكشف على عن عينيه فبيشوف، بيشوف الخراب اللي جاي، بيشوف الدينونة، فبيخاف جدا على الشعب وبيترعب. ليه أرمية دائم البكاء؟ عشان كان شايف اللي هيحصل. ليه الأنبياء دول كانوا بيبكوا كتير؟ لأن ربنا فاتح عينيهم فشايفين نتائج الشعب الخطية هتوصل لإيه؟ لأن يوم الرب قريب. من الحاجات اللي تحرك التوبة الكلمة دي. يعني لو حفظتوا بس الثلاث كلمات دول طلعتوا بحاجة في المؤتمر. يوم الرب قريب. احنا كلنا مستصغرين نفسنا، ربنا يديكم العمر والصح، إنما يوم الرب قريب. يأتي كلص يوم الرب، في يوم محدش مستنيه. وفي نفس الوقت حتى لو عشت صدقني 100 سنة من النهاردة هتقول برضو الله للحكاية جريت وكرت. طبعا 1000 سنة كيوم واحد هتكتشف كده. ما كنتش تلحق نفسك النهاردة ما تضمنش تلحق نفسك بكرة أبدا. فهنا يوم الرب قريب يعني الدينونة جاية، ففي جرس انذار. كل النبوات دول كانوا بيضربوا الجرس، فوقوا يا ناس، توبوا يا ناس، ارجعوا يا ناس، يوم ربنا قرب. يأتي كخراب من القادر على كل شيء. هنا كخراب بالنسبة للشر طبعا، للخطاة. كلام هنا انذار للخطاة، لان الناس مش فارق معها، لسه بيعبدوا اوثان وبايعين القضيه. أمن قطع الطعام تجاه عيوننا، يعني أنتم مش شايفين الدرس، يعني قدامكم الدرس صريح. ربنا قطع الطعام يعني بقاش في خير خالص عشان تتوب. مستني إيه؟ ما هو الضغط ده كله عشان تعرف أن اللي جاي أسوأ لو ما توبتش. الفرح والابتهاج عن بيت إلهنا راح. طبعا الخطية ضيع البهجة دايما كده. لو واحد عايش مع ربنا وزحلق في الشر تلاقوه ما بيعرفش يصلي، فقد التعزية اللي كانت عنده. عفنت الحبوب تحت مدرها، يعني حتى لو في ثمر ملوش ريح، ملوش طعم، ملوش قيمة. حتى لو بتجاهد جهادك في الهوى لأنك أنت متشبث بالخطيئة. خلت الأهراء، الأهراء يعني المخازن، مخازن ما فيهاش حاجة، انهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح. كم تئن البهائم، يعني حتى البهائم مش لاقي تاكل. هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى. طبعا لما يكونوا الخدام نفسهم جعانين، طبيعي الشعب كله جعان. لما نكون احنا كلنا مش تائبين، طبيعي اللي بعد مننا مش تائبين. اذا كنا احنا نفسنا مش متغذيين ومش ما عندناش ثمار روحيه، هنطلب من الناس ثمار روحيه ازاي؟ هامت قطعان البقر ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى. هنا اشاره الى الخادم والمخدوم. يا جماعه المخدوم ضايع طبعا، واحنا السبب في خرفان هايمه كده مش لاقي لها صاحب. ياما شباب مش لاقي حد يسال عليه، وياما بيوت بتضيع ومحدش بيدور عليها. ليه؟ لان احنا برضو مش واخدينها جد. اليك يا رب اصرخ. يبقى هنا كنبي هو شايف المنظر وشايف النتائج يصرخ لربنا، مش قادر يسكت على المنظر اللي شايفه. لان نارا قد اكلت مراعي البريه، ولهيبا احرق جميع اشجار الحقل، حتى بهائم الصحراء تنظر اليك. يعني ايه؟ يعني عين المخدوم ده زي البهائم، يعني تايه مش عارف يمينه من شماله. فاضل ايه؟ يقول له يا رب ارحم، انا مش عارف، مش ملوش صاحب، مفيش رعاة، مفيش حد يسوق، مفيش حد يدبر البهائم دي. لان جداول المياه قد جفت. الكلمة دي جميلة بقى. ليه؟ دايما المية اشارة لايه؟ قلنا للروح القدس. لما يقول جداول المياه قد جفت يعني الروح نشف، زي ما يقول لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تقاوم الروح. فيقول لك جداول المياه قد جفت، زي ما نقول في المزمور ايه؟ صارت نفسي اليك مثل ارض عطشة بلا ماء. يا رب انا نفسي في نقطة مية. تعمل تكلم السامرية وتقول لها من يشرب من هذا الماء لا يعطش، واحنا مش طايلين نقطة مية. جداول المياه قد جفت، ده تعبير جميل، ممكن يبقى شعار برضه. جداول المياه قد جفت، فين البساطة بتاعتك؟ فين الوداعة؟ فين الطيبة؟ فين الاتكال على ربنا؟ فين الصلوات الحارة؟ فين حب الناس؟ فين الخدمة ورا بعض؟ فين العطاء بلا حدود؟ فين القداسة اللي مطلوبة منك وانت جواك روح الله القدوس؟ جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية. يعني ايه؟ طبيعي اذا كان جدول المياه اللي جواك ناشف يبقى المراعي طبعا محروقة. اذا كان الخادم فينا ناشف من جواه، طبيعي الخدمة بتاعته كمان تاكلها النار، تتحرق. فاكرين اللي قاله معلمنا بولس لما قال ستمتحن النار عمل كل واحد، ان بقى عمل احد سيكسب، وان احتقر عمل، ان احترق عمل احد فسيخسر. فانت عملك خدمتك دي مرتبطة انت جواك جداول مياه ولا لا، شبعان بربنا ولا لا. لو شبعان تلاقي الدنيا الرعي ماشي كويس، انما جداول المياه جفت يبقى المراعي كمان اتحرقت من النار. الشمس تطلع تحرق الزرع لان مفيش مية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.